الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أتكلم إن شاء الله تعالى حول قراءات في مستقبل الصراع حول بيت المقدس. وللكلام عن مستقبل الصراع حول بيت المقدس، وإن كان من القرآن والسنة، فإنه لابد من التعريج على شيء من الواقع، ولا بد من النظر إلى ما تعيشه قضية القدس وإلى المراحل التي عاشتها في الواقع المعاصر المعاش، والتي تعيشها كذلك الآن في هذه الأيام، حتى نلقي بعد ذلك بضوء على مستقبل الصراع حول قضية القدس في المنظور القرآني، ويعني ما ورد حول هذا من سنة النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، منبها إلى أننا قد استعرضنا في المادة السابقة شيئا لا بأس به من هذا، لكن في هذا المساق إن شاء الله تعالى وهذه الحلقات سيكون الأمر أكثر تركيزا إن شاء الله تعالى. ولابد من التنبيه إلى أنه بعد مراحل متعددة من الصراع مع اليهود وما كان فيها من نكبات ونكسات أحاطت بالعالم العربي، فجر الرئيس المصري أنور السادات المفاجأة بافتتاح المسار العلني للتفاوض مع الكيان الغاصب، وذلك في سنة 77 و900 وألف، حين زار المذكور الكيان ووقع في عام 78 الاتفاقية المشؤومة المعروفة باتفاقية كامب ديفيد. وعلى الرغم من الموقف العربي الذي بدا يومها رافضا للموقف الرسمي المصري، إلا أن القوم تهافتوا بعده بحين ليحذوا حذوه. وكان من أهم الاتفاقيات التي عقدت مع الكيان الصهيوني منذ بدء المسار العلني للمفاوضات اتفاقية أوسلو في أيلول سبتمبر عام 1993 التي وقعتها السلطة الفلسطينية. وتوالت بعد ذلك الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى، واستمر التفاوض حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها بهذه الكلمات. والحق أن اليهود قد نجحوا أيما نجاح في إدارة الصراع وكسب الوقت وتحصيل الاعتراف الفلسطيني والعربي الرسمي بدولة بين قوسين إسرائيل، والسيطرة بهذا الاعتراف على 78% من أرض فلسطين قبل البدء بالتفاوض أصلا. قد يقول قائل هم يسيطرون على 78 وعلى أكثر من 78 على فلسطين كلها قبل هذا التفاوض، ما الذي أضافه التفاوض؟ التفاوض أضاف أن هذا الكيان كيان ذو حق فيما احتله من أراضي فلسطين سنة 1948. وعول قومنا على أخلاق اليهود كثيرا، متأملين أن يجود عليهم اليهود بوهبهم الدولة الفلسطينية المزعومة على ما تبقى من أرض فلسطين بعد الكثير من المستوطنات التي ملأت القدس والضفة الغربية. وقدم المفاوضون العرب لليهود كل ما كان بالنسبة إليهم حلما، وقدموا من ضمن ما قدموه من القرابين كذلك المقاومة، وعملوا على مطاردتها وتدمير بنيتها، يتوسلون بذلك إلى تحصيل الرضا اليهودي والإنعام بالدولة المنتظرة. والله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أتكلم بهذا الكلام بعدما يقرب من ربع قرن من توقيع أوسلو والاعتراف بالدولة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المقدسية. والمشكلة الكبرى أن قومنا ما تزال جذوة الوهم متقدة في نفوسهم، يحثون الخطى وراء السراب. لا غرو ولا عجب، فالانحراف المنهجي عن الصراط السوي كان واضحا من أول الطريق حين أبعد الإسلام وحوصر واتهم، وانقلبت الموازين واتمن الخائن وخون الأمين ونطق الرويبضة. ولم يجد بعضهم حرجا بأن يصرح بأن المفاوضات والحل السلمي هو الحل الاستراتيجي والوحيد الذي يعبدونه، وحكموا على الشعب الفلسطيني بأن يجثو على ركبتيه بانتظار قرار الجلاد اللهم إلا ما حفظ الله به جذوة المقاومة بتدبيره سبحانه وتعالى في غزة أعزها الله، وفي جيوب هنا وهناك في القدس وفي سائر فلسطين. إن قرار الولوج إلى شرك العملية السلمية بهذه المعطيات والمواصفات كان أكبر جريمة اقترفت في حق قضية القدس وفلسطين والمسجد الأقصى، بل وشعبها وأجيالها، وإن الأجيال القادمة أجيال الفتح القريب إن شاء الله تعالى لن تغفر لهؤلاء الذين اقترفوا في حق أمتهم وقضيتهم أشنع الجرائم وأقبح الجنايات. وها هي اليوم المقاومة بموجب عملية السلام تتهم وتجرم وتحاصر من القريب والبعيد بحجة أنها تخل بأمن الدولة الشرعية الإسرائيلية، وتشن عمليات الاعتقال هنا وهناك في بيت المقدس وفيما حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي البلدان العربية الأخرى تغص أسواق هذه البلاد بالمنتجات الإسرائيلية في خطوة متقدمة لتحقيق ما يسمى بالتطبيع، وهذا بعد فتح السفارات والقناصل والمكاتب لدولة الاحتلال في عواصم الدول العربية والإسلامية، وتتقدم بعضها لترهن قرارها السيادي باليد الصهيونية الآثمة عن طريق ربط بعض سلعها الأساسية والحيوية والاستراتيجية بالعدو، متندرة بأن دولة الاحتلال دولة شرعية ومن شأن العلاقة معها أن تكون طبيعية، وبأن كثيرا من السلع الأخرى الإسرائيلية تملأ أسواقها. ألا يتعظ قومنا بما يرونه ويسمعونه من خبث اليهود ومكرهم ونهمهم وجرائمهم؟ ألم يتعلموا من التاريخ وكان لهم فيه دروس وعبر لو كانوا يعلمون؟ ألم يستمعوا إلى كلام ربهم ينهاهم عن الوثوق باليهود والاطمئنان لهم والطمع في انقيادهم ووفائهم للحق؟ أما إنه قد كان لهم في كل ذلك كفاية تكفيهم مؤنة التذلل تحت أقدام اليهود وانتظار الجود من شحيح طباعهم. قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، والكلام عن اليهود. ولكن النصر أيها الكرام وأيتها الكريمات نعمة من الله ينعم بها على من لم يتلوث بالركون إلى اليهود، ولم يتفاوض على أرض بيت المقدس، ولم يفرط في القدس والأقصى، ولم يعدل عن منهج الله إلى مناهج الضلال والانحراف. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وحتى ندرك الآثار والنتائج الواقعية بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، فإنه يحسن عرض بعض بنود اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها عمليا على الأرض، وسأختصر بالقدر المستطاع، لكن الاطلاع على هذا ومعرفته من الأهمية بالمكان المرموق لكل مسلم يهتم لقضية بيت المقدس ويعتبرها قضية عقدية. نصت هذه على ما يأتي، وترتب عليها كذلك ما يأتي. انفردت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإقرار اتفاق أوسلو دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، حيث توجد معارضة قوية لهذا الاتفاق في أوساط الإسلاميين والوطنيين على السواء، وحتى في أوساط حركة فتح نفسها التي تشكل يعني العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما أجل هذا الاتفاق البت في أهم القضايا الرئيسية وأكثرها حساسية، وأصبح حسم هذه القضايا مرتبطا بمدى كرم الطرف الصهيوني الذي استغل قوته لفرض شروطه على الطرف الفلسطيني الأضعف. وأبرز هذه القضايا مستقبل قضية القدس. ماذا سيكون مستقبل قضية القدس؟ هذا أمر عكف المفاوضون على التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، وقدموا الاعتراف بحق دولة إسرائيل فيما احتلته من أراضي 48،
دون الخوض فيما هو مستقبل مدينة القدس. واليهود حتى اليوم يصرون كما لا يخفى على أحد على أن القدس الموحدة الكاملة هي العاصمة الأبدية لما يسمونه إسرائيل. هذه القضية لم تكن ذات أهمية ولم تكن مدرجة على مائدة المفاوضات التي عني بها المفاوض العربي والفلسطيني للأسف. كذلك مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، وهم ملايين الفلسطينيين في الأرض الذين خرجوا في سنة 48 ومن بعد ذلك في سنة 67، مستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ما هو؟ وقد امتلأت الضفة الغربية بالمستوطنات، هذا الأمر الذي لم يعد خافيا على أحد. كذلك طبيعة الكيان الفلسطيني المستقبلي وصلاحيته وحدوده ومدى سيادته على أرضه، كل هذا أمور وهي من الأهمية بالمكان المرموق لم تطرح وسميت بهذه القضايا الساخنة أو القضايا الكبيرة والرئيسية التي أجلت إلى، يعني طبعا لم يحصل الوقت حتى هذه اللحظة التي بعد يعني ما يزيد على 25 عاما أو من التفاوض لم يصل دور هذه القضايا على الأرض إلى هذه اللحظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وافق هذا المشروع رغبة صهيونية هدفت إلى التخلص من عبء مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية بما تحمله من مشاكل أمنية واقتصادية، وغزة أبرز يعني مشاهد هذه الصورة. الحصيلة العملية للاتفاق، الحصيلة العملية للاتفاق إدارة حكم ذاتي ذات صلاحيات تنفيذية محدودة مرتبطة بالاحتلال وتحت هيمنته المباشرة، وللكيان الصهيوني الحق بنقض قراراتها وقوانينها التشريعية، كما حرمت هذه السلطة الفلسطينية من حق تشكيل جيش خاص بها، وهي لا تملك أن تدخل أي أسلحة إليها إلا بإذن الكيان الصهيوني. والأسلحة لا شك أن المقصود بها الأسلحة الخفيفة الكافية لقمع يعني الناس لا أكثر من ذلك. كما أصبحت إدارة الحكم الذاتي مضطرة لقمع وسحق يعني أي مقاومة والقبض على كل مقاوم لإثبات حسن نوايا إدارة الحكم الذاتي وحرص هذه السلطة الفلسطينية على السلام، وتشكلت لها أجهزة أمنية تحصي على الناس أنفاسهم، بينما كان أداؤها أكثر ضعفا في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخر الكلام الذي يعرفه الجميع. وظلت الحدود بطبيعة الحال تحت السيطرة اليهودية الإسرائيلية، وظل دخول مناطق السلطة الفلسطينية أو الخروج منها مرتبطا بحق الصهاينة في إعطاء الإذن بذلك أو منعه. كما لا تشير الاتفاقية إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء دولتهم المستقلة، ولا تتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها أراضٍ محتلة، كما فتح هذا الاتفاق الباب على مصراعيه للدول العربية والإسلامية لعقد اتفاقيات وبناء علاقات مع الكيان الصهيوني، وأعطى الفرصة للتغلغل الصهيوني في المناطق وتحقيق الهيمنة الاقتصادية وضرب القوى الوطنية والإسلامية في المنطقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا ترتب على عمليات السلام التي خاضتها السلطة الفلسطينية وغيرها فيما بعد. هذه المقدمة كان لابد منها في التقديم لقراءات في مستقبل الصراع حول القدس، ولا شك أننا في مقام الكلام عن قراءات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بين يدي هذا لابد من الوقوف مليا أمام هذا الواقع الذي وصلنا إليه والذي عشناه، وكثير منا أثناء هذا الكلام الذي تكلمت به قد عايشه وشاهد أخباره المباشرة وسمع ما يحصل في زقاق مؤتمرات السلام وكان ممتعضا من ذلك. ولا شك لأن كل مسلم يعز عليه ويغضبه وينكر أن تتعرض قضية القدس والمسجد الأقصى وسائر فلسطين بل كل بلاد المسلمين إلى شيء من التهاون والتفريط
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتم إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة الكلام في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.